صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جو الآية الكريمة جو الآية الكريمة واضح عليه ضرورة الاعتناء بالأبوين، أو بالأحرى بالسبب الطبيعي الذي أبرزنا إلى الوجود، اللي أخرجنا إلى هذه الدنيا. طبعا الله عز وجل هو الذي خلقنا، لكن خلقنا عبر هذه القناة، قناة الأبوين. الآية الكريمة واضح أنها تدفع المسلمين لرعاية الأبوين في حياتهما وبعد مماتهما. أما في حياتهم، الرعاية المطلوبة واللي يعنى بها المشرع الإسلامي كفايتهم، كفاية نفسية أكو وكفاية جسدية. كفاية جسدية النفقة، الولد إذا الأبوين ما يقدرون على نفقة أنفسهم والولد قادر، يتعين عليه أن يقوم بنفقتهما، نفقة الأبوين، يعني أن لا يحوج أبويه إلى أن يشعر بالتضاؤل. مؤكو عندنا فد شريحة من الأبناء إذا تشوفه لابس ملابس محترمة وأجواء كلها أجواء مثلا عالية وفخمة، وتلقى أبوه بالشتاء مثلا لابس ملابس ما توفر له الدفء، وبالصيف لابس ملابس مثلا ما ترقى إلى مستوى الملابس المحترمة، وطبيعي هذا أقدر أنواع العقوق، لأنه المفروض أن الله عز وجل يريد منا أن نكون شاكرين للنعمة، ونعمة الأبوين على الولد ما تحتاج إلى برهنة. قد يمر علينا المؤاخذات اللي البعض قد يتصورها موجودة، لكن هي النعمة واقعا أن الأب همومة بتربية الولد، همومة بإشباع الولد، تعرض لكل المشاكل من أجل الأولاد، يجيب من حلال من حرام. إذا دخل إلى البيت وشاف أولاده مثلا بحاجة يفقد توازنه، يختل تفكيره، يختل، يطلع بكل صورة يريد يجيب لهم طعام. وهي الظاهرة شوفها يعني حتى عند الحيوان مو بس عند الإنسان. نلاحظ أن بعض الطيور هذا الطعام اللي عنده بجوفه بحوصل تشيله قطة حوصلة أطفاله. يعني هالظاهرة ظاهرة الشفقة. الإنسان باعتباره إنسان كائن متطور يحاول جهد الإمكان إذا حصل على شيء أن يجيب أول ما يركض به لأولاده، المهم أن يسعد أولاده. فهذا قطعا يتحمل عناء التربية ويتحمل عناء التغذية والهموم النفسية. أكو شيء اسمه معادلة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي المعادلة تقتضي أن الولد يقوم بأداء حق الأبوين. أولا إذا أعوز نفقتهم واجبة على الولد إذا كان قادر، بعدين مو بس النفقة بالنسبة للجسد، من كشوة مثلا او طعام او شكم، لا، اكو بعدين الغذاء الروحي، انس الابوين بابنهما، يعني الولد ما بشك يملأ عين الابوين، ولك اعتقد اكو لذة عند الاب اكثر من ان يشوف ابنه بين يديه، وخصوص اذا ولد يعتز به يملأ العين. ها هذا الولد اذا جلس بين يدي ابويه يشبعون منه حنان، يشعرون بشيء من الغبطة، يشوفون امتدادهم الطبيعي قدام عينهم، يأنسان به. ولذلك واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، انا سمعت الدعوة الى الجهاد وانا اريد اطلع اخرج مع المجاهدين. قال له النبي: الك ابوان؟ قال له: بلى. قال له: اذن لك ام لا؟ قال له: ما اخذت اذنهم. قال له: لا، ارجع، والله لو انشهما بك ساعة خير من جهادك. اذا قعدت ساعة ودول انشا بك، هذا انشهما بك الى قيمته. هذا ارجع اشبع ما في نفوسهم، لا تخليهم يشعرون بفراغ بالحياة. هذول فاكن عيونهم مثل ما نقول لك، متوجهين لك، ارعاهم بالانس والاستئناس. ولهذا ظروف الاستئناس ايضا يرسمها الشارع: اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الاجواء اللي يرسمها القرآن الكريم في ضمن نطاق الاسرة مهمتها ان يكون الولد اذا ابويه غاية بالاخلاق والتواضع وتوفير الجو المحمود. هاي بالحياة. بعد الممات شلون؟ بعد الممات الصدقة عنهما، الحج عنهما، الصلاة لهما، قراءة القرآن لهما، يفرحون بالهدية كما يفرح الحي بالهدية. كما الحي إذا تهدي لشيء يفرح، هم يفرحون بالهدية، وخصوص من الولد. وقد يكون الانسان لما تجي لي هديه من الخارج شويه ما يرتاح الى نفسيا، لكن من الابن لا، ما يستنكف ابدا. يعني ما يعطيه الولد. ولهذا نلاحظ اكو احكام بين الولد والوالد تمتاز عن الاحكام الاخرى. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه واله يقول للواحد: قم انت وما تملك لابيك. لانه احنا نعرف، احنا نعرف في الاقتصاد الاسلامي اكو ذمة، اكو ذمة مستقلة للولد وذمة مستقلة للوالد. ذمة الولد مستقلة عن ذمة الوالد، وذمة الوالد مستقلة عن ذمة الولد. لكن مع ذلك يقول للنبي: انت وما تملك، يعني ادبيا ماكو بيناتكم فروق. يقول: لا ترسم فروق، انت وما تملك لأبيك. فاذا هالناحية هذه واية يعنى بها الاسلام، هم من ناحية مادية ومن ناحية معنوية، لانه المفروض ان الاسرة نواة المجتمع. المجتمع يتكون من اسر، اذا الاسرة منسجمة والحقوق متبادلة ما بيناتها، طبعا راح يكون بناء المجتمع بناء سليم، بالعكس ما لو كانت الأسرة منخورة. هاي نقطة. النقطة الثانية أن قد يقول قائل أن علي من يعني هالعناية هذه اللي الله عز وجل يأمرنا بها بالأبوين؟ آخر هو أكو واحد خلق لنا المشكلة غير الأبوين؟ ليش طلعونا لهالوجود؟ شنو الغاية من هالوجود؟ شنو يعني اطلعنا احنا نعيش لنا كم يوم، نفك عيوننا على اولاد نتعود عليهم، بعدنا مو شبعانين منهم وطلعنا من الدنيا، بنينا تعبنا شوينا لنا بيت بنيناه وخلصنا نريد نقعد بيه واجى الموت وطلعوه، وعدنا ما ادري الشغلة الفلانية وما انقبت، وطلعنا برا والف مشكلة ما ندري. اكو حصلنا تعليم، حصلنا صحة مثلا، يعني علاج كافي، ضمان صحي مثلا، حصلنا حياة كريمة، حصلنا بدنا كلهن شاغلين افكارنا بهن، ويومية الحياة، هذا عزيز راح من عندك، وهذا مريض، وهذا نكب، وهذا بعد صار بيه، ومن مصيبة لمصيبة لما شالوك ولفوك للرمول ودبوك ورحت. دي شنو يعني على حسابها ليش طلعانا؟ مو هاي الفكرة موجودة عند البعض، ان السبب اللي عرضنا الى هالمآشي من هو؟ الابوان. احنا لو ما الابوان يعرضونا الى هالمآشي ذولا قضوا لذتهم وطلعونا الى الوجود. هاي طبعا نظرية خاطئة. ليش خاطئة؟ لسببين. السبب الاول ان الام والابو يخرج الولد منهما عبرهما تبعا لارادة الله، ذولا ما يملكون شيء ابدا. الف ابو اخوي يريد له طفل يحصل ما يحصل مو الشكل، ولا البعض الله عز وجل راج هالبطيء شقة او شطر من نعم الحياة، مو المال والبنون زينة الحياة، فتشطر من عند بطيء هاي الاولاد. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية ان الاب هذا اللي تتصور ان اخرجك الى الوجود، هو هذا عنده قدرة على الاخراج الى الوجود. هو مشكين اذا تمرض الاب او الام يقدر يدفع عن نفسه مرض؟ ابدا، كل شيء ما يقدر يسوي بالمرة. هو يقدر لو كان الابو يقدر يطلع للوجود ويبقي وجود كان ما مات. اكو واحد يحب الموت؟ ليه؟ اذا الاب ما الى يد، تجري ارادة الله عبره، والام تجري ارادة الله عبرها، ما تتصور ما تقدر تعطي او تمنع في هذا الميدان بالمرة. شنو الابوين ما مشلولين الارادة في ازاء هذا؟ هو العطاء من الله عز وجل، يريد يعطي يريد يمنع هو بيده. والابوان لا ارادة لهما، واذا كان ما عندهم ارادة من الحق ان نجي الى واحد ما عنده ارادة ان اخذ احنا. يعني الان واحد اذا واحد ارتكب فعل بدون ارادة هذا نقدر احنا نعاقبه؟ يرتكب فعل بدون ارادة نقدر نعاقبه؟ طبعا لا، لان يقول انا مو بارادتي، انا شنو انا مجبر عليه، والشيء اللي انا مجبر عليه لا ارادة لي فيه. فما نقدر نوجه لهم للابوين، ليش الابوين طلعونا الى الوجود؟ لا تمام، الابو يقدر ما يتزوج صحيح، لكن اذا قدر ما يتزوج مو معنى ذلك ان اقدامه على الزواج هو جريمة. اقدامه على الزواج تلبية لحاجة زرعها الله عنده. الله عز وجل خلق عندنا الغريزة، وما نقدر احنا نتخلص من الغريزة الا بالزواج. ترى اكو عندنا شي تيار موجود، اكو عندنا تيار عند المسلمين وعند غير المسلمين، عند الشعوب الاخرى هذا التيار اللي يقول ان عدم الزواج اولى من الزواج. لما يجي بعض المفسرين وسيدا وحصورا الحصور الممتنع عن النساء يقول انا ما اشتهي اعرض الى الوجود واحد مثل ما ابوي عرضني الى المصيبة. ابوي عرضني غلط، انا ليش اغلط؟ مو كان يقول ابو العلاء المعري يقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. فاكو شي تيار ان العزوبة افضل من الزواج. ليش يقول العزوبة افضل من الزواج؟ لانه اولا الزواج به مشاكل، به تربية، به شعور بالمسؤولية. الان انا ظهري خفيف مثل العصفور، اطير وين ما اروح، جايبني انا حاط لي 4-5 نوقل بهما. فهذا يقول لك هذه اخلص من عدها نهائيا. هذا طبعا غلط لاسباب متعددة. الله عز وجل يريد الاجيال ما بيناتها تتوالد، وهذا توالد الاجيال يضمن استمرار الحياة بالارض من ناحية. من ناحية ثانية عندنا واجب ادبي. هذا الواجب الادبي شنو؟ يعني انا انولد انا اسمي نفسي قسم البكور واكو قسم الاناث، ولا بد من الستر، لا بد من التجاوج حتى تنحفظ العفة والكرامة، لان من تزوج حفظ ثمتي دينه. وبنفس الوقت المرأة اللي ببلدي، منو هي هاي المرأة اللي ببلدي؟ يو قريبتي، بنت عمي، بنت خالي، قرابة من بعد، قرابة من قرب، هاي من ناحية. من ناحية ثانية لا، بنت بلدي. من ناحية ثالثة مسلمة تجتمع معي بالعقيدة، فهذه انا اذا شعيت الى سترها اكون شعيت الى ما ندبني الله له. ولذلك تلقى عندنا مع الاسف الظاهرة اللي نشأت مؤخرا كثير من الناس يا ريت يقتصر على البلدان الإسلامية ويروح يتزوج من البلدان الإسلامية، يروح يجيب له امرأة أجنبية بعد يومين ثلاثة ما تلتئم مع طقوسه ولا عاداته، شكل آخر يشوفه وطلع على طفلين ثلاثة من شيبهم بالحياة وعافته وراحت. ها أتم هالغلطة هاي اللي جاي تكرر لا لشباب إلا لأن طلع لي برا وأخذتها المظاهر البراقة. لا يا أخي، أكو أشياء العقل يحتم والدين يحتم أن تتفكر طويلا قبل أن تقدم عليها، لأن المفروض هؤلاء أهلك راهطك والأقربون أولى بالمعروف. نعم هذا غلطة أن هذا التيار وسيدا وحصور يعني أن عدم الزواج أفضل من الزواج، لا مو الشكل، لأن من الزواج جاء الأنبياء والأرض بدون الأنبياء ليست بشيء، من الزواج جاء العظماء، من الزواج جاء من اللي حول لنا الدنيا الآن إلى جنة كما تراها. ها؟ يعني هالعوالم اللي قدام عينك منين إجت؟ إجت من الناس، الناس منين إجوا؟ من الزواج. ما يمكن إحنا نجي للحياة نعمل على أن تصاب الحياة بالعقم أبدا، غلط هذا. زين هاي اثنين لا تسؤال أكو عندنا، ليش قال ربنا؟ ليش ما قال ربي؟ ها؟ وإبراهيم عليه السلام جاي يخاطب الله، لازم يقول ربي، ليش ربنا للعموم وربنا هنا بدل إلهنا؟ ليش؟ الإله كأنه للعبادة والرب للتربية. نبه كأن الآية إبراهيم يقول يا ربي أنت خالقنا، أنت موجدنا، واللي يخلق يقتضي أن يكمل نعيمه. انت ابتدأت نعمتك، كم من نعمتك؟ النعمة اللي بدأها شنو؟ النعمة اللي بدأها افاض علينا الوجود، طلعنا من التراب، من هالشيء اللي تشوفه، وطلعنا الى بشر سوي. ارجوك هذا التراب يمكن ان يطلع منه مخ يستعمر الارض والسماء؟ من هالتراب تلاحظ هاي منين العطاء؟ هذا عطاء الله يا عز وجل، وإلا التراب بقبل يعطيك الابداع. فإذا يقول له أنت بدأت، يا من بدأ خلقي، هو هو في بدء للخلق أفاض علينا النعمة. شو يقول له الإمام بالدعاء؟ هبني الابتداء برك وكرمك. هو هذا الابتداء، هذا العطاء الذي أعطاه الله عز وجل، أفاض على التراب هذه القابلية وخلقنا من التراب. فلما يقول ربنا يعني انت بالوقت اللي امرتني ان ارحم ابوي انت ارحم بهما مني، لانك انت رب الجميع، لانك واهب الجميع. بالوقت اللي امرتني ان ابر والدي انت ارحم وابر بهما. وفعلا الله ارحم، ارحم بالانسان من ابنه ومن ابيه، ما في شك فيها. طيب من بعد هالمقدمة خلي نجي للآية الكريمة، ربنا اغفر لي. جيد، ربنا اغفر لي ولوالدي. اولا يظهر من جو الآية ان الانبياء يجوز عليهم ان يرتكبوا المعصية، يعني ما يقول اغفر لي شي اغفر له غير اغفر له ذنب، معناه عنده ذنوب سابقة ويطلب من الله عز وجل ان يغفر له. يعني هاي الآية افرضوا اكو آيات بها ظواهر من هالنوع، ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هاي الآيات اللي ظاهرها يوهم أن الأنبياء يمكن أن يرتكبوا نعم الخطأ، وهذا التيار موجود شوية. بالله اتنبه لي هاي نقطة أكو هامة. نعم هذا التيار موجود. شلون يعني موجود؟ أكو جماعة يقولون ان النبي قبل البعثة مو معصوم، مو الشكل، ما يمكن ان يكون معصوم، معصوم عند التبليغ فقط. ليش؟ لانه ذولا يردون يشترون على ما عندهم. يعني انا ماكو حشر مع الناس عيد، هذا انا اذا ما انا عندي شوية اشياء اريد اجيب غيري اشرك بها، احط غيري اشرك وياي حتى اضيعها للحكاية. فلما يقول لك ان النبي يجوز لي ان يرتكب المعصيه، احنا بشر عاديين، شنو اذا ارتكبنا المعصيه يعني شو يصير؟ هاي الملاحظه. يعني خلي اروي لك حادثه، اللي يحب مثلا يقرا ترجمة عبادة ابن الصامت، وهذا الرجل من سيرة الصحابة. عبادة ابن الصامت هذا الرجل اجى الى الشام ومع ابي هريرة ومع جماعة، كان مهمتهم اقراء، يقرؤون الناس. عبادة ابن الصامت يقول الذهبي في سير اعلام النبلاء، ذهبي في سير اعلام النبلاء يروي الرواية اذكرها لك، يقول قاعد عبادة ابن الصامت شاف قطار، القطار يعني سلقوا العرب على اليمن على النياق المتتالية، يعني ركب حملة او ضعينة كاملة، جملة من النياق مرتبط بعضها ببعض، لا بد شايفين بالصحراء هالمنظر. يقول مر عليه قطار يحمل شنو، كل جمل عليه زقين كبيرات، زق قربة كبيرة. سأل عباد قالوا ماذا علما، قالوا له لفلان الذهبي ما يجيب اسمه، فلان هو من معاوية نبالي شوية، فقالوا له لفلان، قالهم ماذا يحمل، شنو هذا زيت دهن، قالوا له لا. فأخذ عبادة شعر الجو، جو بيريبة، جو مو طبيعي، أخذ له شفرة من دكان البعض وأقبل إلى أحد الزقاقات أو الزق، اجى الى زق فمزق، طلعت الخمرة، مزق الثاني خمرة، مشن عليها كلها مزقها، اراق الخمر. زين لما اراق طبعا راح هذا القائد القطار وين، الى معاوية، قال له القصة هكذا، معاوية ارسل خلف ابي هريرة قال له امنع عنا اخاك، هذا اللي جاي وياك ادبه، امنع عنا، هذا يبدو ما عنده الا بالغدوات يجي الى اهل الذمة يفسد عليهم متاجرهم. ملاحظ يعني يريد يذهب هالقضية بعاتق النصارى واليهود، ان دول اهل الذمة هم جايبين خبر هاي مو انا قايل لهم، هذا يأتي الى اهل الذمة يفسد عليهم متاجرهم بالغدوات، وبالعشي يقعد بالمسجد ليس له الا شتمنا ودمنا، فيروح ليحذره. فأقبل إليه أبو هريرة دخل عليه قال له ما لك ولمعاوية، يعني ما يقول عن القضية مع معاوية، ما لك، ادعه وما حمل، شلك شغل بي. قام لعبادة قال له أليش بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم؟ قال بلى. وشكت أبو هريرة والشكل لأنه واجه شاف صلب الرجل مو من دول اللي يركعون أمام الرغبات، شاف صلب، هذا كان من الصحابة الصلبين وفعلا جن. أرجوك لما، وهذا كاتب الوحي ولسه أمير المؤمنين، وبعد شو مو احنا هم نروي الرواية، لسه لو راوين احنا الرواية كان ممكن أن نقول اوه دول يعادون الأمويين ويروون، شوف سير أعلام النبلاء للذهبي، وشوف غير أيضا مو بس الذهبي يروها جماعة، بس هذا أقرب المصادر في ترجمة عبادة بن الصامت. شوف طيب هذا لما عنده هيك عمل، هذا ما يسعى الى ان يشيل شيء يدب على عاتق الانبياء حتى يضيع فعله، ولذلك يقول لك النبي مو معصوم، ولهذا تلقى روايات عجيبة غريبة بالنسبة للانبياء يروها، يروون للانبياء او يروون للنبي، وهذه روايات غريبة غريبة غريبة، يقول لك عيني انا شفت النبي نال ووقف باله وهو قائمة، كانه واحد من دول العرب المات شنو اخي، هذا جو ارجوك، ويجيك يقول انتم تطولون السنتكم على ام الموت، احنا يا اخي احنا بالعكس السنتنا نظيفة، والله والله السنتنا تخضع لما امرنا الله عز وجل به، وما يمكن نتعدى ما لم نجد اذن من الله فيما سرنا اليه من رأي او من كلمة. على العموم اعود للموضوع، اذا ما في شك ان الانبياء معصومين، ما يمكن ان اصدر من عندهم، لانه عدم العصمة يخلي الناس ما تحترمهم، عدم العصمة. انا نظرت لك قبل يومين قلت لك احنا نعيش بالقرن العشرين، ورئيس من رؤساء الدول المعاصرة في اوروبا ارتكب له خطيئة والناس ضجت عليه ضجة واحدة، وكثير نادى وطلعوه، فكيف بنبي اذا نبي يرتكب خطيئة تطيب له النفوس؟ ابدا ما تطيب له النفوس، إذن القرآن لما يقول ربنا اغفر لي، شنو المقصود بالمغفرة؟ عن ماذا؟ عند ذنب؟ لا، مو عند ذنب. كل المفسرين يقولون إذا النبي صلى الله عليه وآله غفل عن ذكر الله يعتبر ذنب غفلة، إذا غفل عن ذكر الله. ها؟ يتأمل أن القضايا، أكو قضايا يمكن أن تصير عند بعض الناس وما بها حساسية، حساسية ما بها. أرجوك يعني الآن نفرض إذا مريت أنت على البحر وشفت لك واحد لابس لباس البحر جاي يتبرد يسبح ويخلص يلبس هدامات ويرجع لأهله، ما تنخبه تقول هذا محتر من أهله. لكن إذا شفت عالم مقلد مجتهد وعريان وجاي يسبح بالبحر تقبلها الثلاثة؟ شهادة السبح بالبحر شنو هو؟ ما بشي مو حرام، ها؟ لكنه ما يناسب هذا المعنى، هذا دم ما يمكن، هذا ما يقبل من عنده بحال من الأحوال، هذا يعبر عنه دم. القضية من هالنوع. نبه الأنبياء حاشا، إذا تركوا أو صنعوا ما لا يليق يعتبر دم، وإلا النبي أجل من أن يكون غير معصوم، لأنه إذا صار غير معصوم الغاية من نصبه تنعدم أبدا. هو المفروض يكمل الناس، ما يجي هو يصير ناقص، هو المفروض يجي يكمل نقص الناس، أما هو يصير ناقص ما هو نسير. يعني مو يقولون احنا الملح يداوي اللحم، إذا الملح فسد بيداوي اللحم، ها؟ فالقصة من النوع. فإذا ربنا اغفر لي يعني تجاوز عني ما يمكن أن يصدر مني من ترك الأولى، بس هذا هو. طيب ربنا اغفر لي بعد ولوالدي، ولوالدي هذا شي يدل، يدل على أن أبوي إبراهيم لم يكونا كافرين، لأن لو يكون آباء الأنبياء يجوز أن يكونوا كافرين، ها؟ ما يجوز للنبي أن يستغفر لهم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذا مشرك ما يسوغ للنبي أن يدعو له أو يستغفر له، ما يمكن. إذن آباء الأنبياء من الآية يستفاد أنهم ما يكونوا المشركين أبدا، أبو النبي ما يكون مشرك. ولهذا لما تمر أنت بتاريخنا وتلقى جماعة يرون أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أمه وأبوه وقعد يبكي، قالوا له يا رسول الله رأيناك بكيت ومتألم يبدو عليك الألم، قال سمعتهما يعذبان. في الحقيقة يعني الأم والأب اللي يحملون البطن الوعاء اللي يحمل رسول الله، الله عز وجل ما يكرمه؟ الصلب اللي يحمل رسول الله، الله ما يكرمه؟ ما يطي فرد ميزة، ما يشدده يوجهه للإيمان؟ ما ممكن. وإحنا نقرأ رحم الله البوصيري يقول لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، وبنفس الوقت الآية تقول وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. على كثير من الآراء أن المقصود بانتقالك من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة، وهذا عين ينطبق على الإمام. الإمام نفس الشيء، لأن الغاية من نصب الإمام نفس الغاية من بعثة النبي. الإمام ليش ينصب؟ هذا النبوة لما تنقطع تجي الإمامة من بعدها، يقوم الإمام مقام النبي. وليش صار خليفة رسول الله يخلف رسول الله؟ لأنه يقوم مقامه، لأنه يؤدي وظائفه. فإذا صار هذا عيب، يعني الشرك بالنسبة لآباء النبي كذلك بالنسبة لآباء الأئمة عيب. ما يمكن الإمام يكون أبوه مشرك، ما يمكن. لهذا السبب يعني من باب التنزيه والتكميل، لأن ما في شك أنا لما أعيش الجو هذا الجو نظيف، جو مال علم مال أدب مال أخلاق مال إيمان، أنا أكبر بعيون الناس والناس تصير إلي أطوع. وبالعكس إذا صرت ببيت بي شرك وبالشرك أثر إلى آثار بي شرك وبي انحلال، قطعا يقولون هذا رابي بؤرة، رابي بأجواء مو نظيفة، ها؟ ما في شك في هذا. هذا المعنى. وشانها ما اريحك شوي يعني خلي نريح اعصابنا وحقك لو نقعد نودن من الصبح لليل نقول ابو طالب مؤمن قولوا لا انتم مشتبهين. ها ليش؟ لانه ابو علي مرد لكلام. فاذا ما في داعي لهذا. ها الحقيقه هو ما يقدم وما يأخر. صدقني ان احنا هاي مسألة تناط بالعقيدة فقط، والله عز وجل بكرة ما يسألنا احنا عنها، لكنه تمام استكمال ايماننا بهالفكر الصائبة التي تمليها علينا اجواء الشريعة العقائدية. نعود الى الموضوع. طيب، فلما يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ننتقل الى موضوع للمؤمنين. للمؤمنين على ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على ان النبوات مهمتها ان توفر لحملة العقائد كل الاجواء اللي تعتبر ضرورية. يعني بتعبير اخر، رواية اروكيها تقرب لك المعنى. فديوم واحد طبع على الامام الرضا سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله انا من محبيك من شيعتك. عاين الامام قال له لا، لست من غنمي. شوف التعبير شنو، يعني انت ملاحظ الراعي شقد يحرص على رعاية غنمه حتى لا ياخذها الذئب، لا تنكسر، لا تجوع، لا تعطش. يعني يقول له انا ارعاكم كما يرعى الراعي الشفيق غنمه. ها انا ملزم الاجواء اللي اقدر اوفرها لكم مادية او معنوية لازم اوفرها. هذا معنى امامة. انا لما اقودكم لازم اقودكم الى ما ينفعكم، الى ما يسد حاجتكم. زين، في مثل هالحالة الدعاء للمؤمنين بجانبين، الجانب الاول اهمية الدعاء، والجانب الثاني تغطية حاجات المؤمنين. اما اهمية الدعاء ما في شك، احنا اكثر من مرة احنا نتعرضت الى موضوع الدعاء. الدعاء بتكميل لنقص العبد. شلون؟ يعني انا لما اجي اطلب من الله عز وجل شيء هذا دليل على اني ناقص وان الله كامل، واريد من نقصي. انا ناقص اجوع والله غني عن الطعام، انا ناقص اعرى والله غني عن اللباس، انا ناقص احتاج الى مكان والله غني عن المكان. كل هذا اطلب منين؟ اطلب ممن لا تنقص خزائنه ولا تجيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. اذا انا عندما اطلب من الباري عز وجل شيء اريد كم من نقصي. الدعاء من هنا يصير نوع من انواع العبادة، لان انا اذا شعرت بالنقص امام الله تبارك وتعالى، اذا شعرت بالنقص هو هذا عبادة. لكن اكو بعض الناس لا، هذا ما يعرف. واحد في يوم طبع على واحد شافه ياكل، لما فرغ من الاكل قال اللهم لك الحمد، اللهم هذا منك ومن نبيك ومن رسولك. هو كان عازمة عنده بالبيت، هذا فرغ من الاكل قال اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك. شنو منك ومن نبيك؟ لحم انا اشتريته من فلان قصاب، وتم اخذته من فلان، وهذا من فلان، وهذا انا طاردت عليه الله حصلته، جايبه منك ومن نبيك. هذا مسكين مغفل ما يتصور ان القدرة على الحركة الله مطيه. قلت لو ما الله يعطيك شوية عافية رجليك تقدر تحركين، لو ما يعطيك معدة تهضم الطعام تقدر تستفيد من الطعام، لو ما يخلق لك اصول الاشياء. هو هذا التراب يطلع لك 20 فاكهة من 10 أمتار مربعة؟ بقابلية التراب يعطيك الفواكه المنوعة؟ بقابلية التراب يعطيك الغذاء اللي ب50 شكل من الطعم؟ أه؟ كلها منه، من عطائه، من رحمته. فإذا كل شيء من الله عز وجل. أنا عندما أدعوه أن أولا يفتح عيني على عطائه وعلى كرمه ناحية، وثانية أشعر بأنني عبد وأن سيدي وبارئي وخالقي الله عز وجل ينبغي أن أتوجه إليه. إذن الدعاء تكميل للنقص، الدعاء تكميل للنقص، نقص العبد الناقص. طيب، في هاي اثنين، اغفر لي ولوالدي، قلنا اهمية الدعاء من ناحية، ومن ناحية ثانية تكفي او بالاحرى كفالة حاجة المحتاجين. كفالة حاجة المحتاجين باي معنى؟ يعني سواء كانت الحاجة مادية او معنوية، الله عز وجل يريد ان يكفل لعباده المؤمنين شد حاجاتهم. ونبيه ابراهيم يقول انا ادعوك ان تقدرني على ان ادعو لهؤلاء بالغفران، هذا العطاء اللي في الاخرة، وبالدنيا كون اوفر لهم عن طريق النظام حاجتهم المادية. والحقيقة الدعاء للمؤمنين على ماذا يدل؟ يدل على نفس كبيرة، لان اكو بعض الناس فيهم، اكو بعض الناس عنده اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، شو شان بغيري ما يهمني، ما طول انا عطشان خلي ان شاء الله الدنيا ما بيها ماي. لا، هذا هاي النفس الضيقة. بل بالعكس، الانسان وعندنا مستحب ان الانسان لما يريد يدعو اولا يجب ان يدعو للمؤمنين، حتى اذا دعا للمؤمنين يكون يخلط روحه وياهم، بيهم المذنب وبيهم الصالح وبيهم الطيب وبيهم العابد وبيهم المتوسط، اذا خلطت روحي اضيع وياهم امشي وياهم ورحمة الله تشملني. شو تقول له انت مو بالصلاة؟ تقول لما توقف تقول له اهدنا، تخاطب بلغة الجمع، ليش اهدنا التوحد؟ تقول له اهدني، ليش اهدنا؟ يعني تخلط روحك ويا العباد المؤمنين لعل الرحمة تنزل فتشملك معهم. هذا جانب. اذا انا لما ادعو يدل على كبر النفس، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الدعاء للمؤمنين يدل على ماذا؟ يدل على سعة النفس، على النفس الكبيرة. هذا تلقى الهم عد من يكون هاللون من الهم، هاللون من الهم يكون عند النفوس الكبيرة، وإلا النفوس الصغيرة ما يهمها إلا نفسها، لكن النفس الكبيرة لا تحمل الهم لغيرها. شنو؟ أكو واحد من شعرائنا والله عنده صور رائعة على عروة بن الورد، يقول أغرك مني، يخاطب واحد، أغرك مني أن شمنت وأن بدا بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. التفت للصورة يقول له أنت شمنت، ها؟ وجهك أبيض أحمر والدماء تتدفق عندك، وأنا وجهي أصفر ضعيف منحل، تعرف السبب شنو؟ يقول له أغرك مني أن شمنت وأن بدا بوجهي شحوب الحق والحق جاهده، فإني امرؤ عان إنائي شركة وأنت امرؤ عاف إناؤك واحد. الله أكبر، رائعة الصورة. يقول له أنا رجل تعبان أحمل هم كبير، إنائي شركة، طعامي ما أكله وحدي، أكله ويأكل وياي الجياع، أجمع الجياع يشركوني في طعامي، فما أنال إلا البسيط، بينما انت اناؤك واحد مو شركه، وعافي تاكل متى تريد، فاني امرؤ عان انائي شركه وانت امرؤ عاف اناؤك واحد، اوجع جسمي في جسوم كثيره واسلو قراح الماء والماء بارد. الصوره الرائعه هاي موجوده في تاريخنا هاي من قبل الاسلام. اجى الاسلام قال من لم يهتم بامور المسلمين فليس منه. هنا هاي النفس الكبيرة اللي تتجلى لك اروع ما تتجلى. اقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر وجسوبة العيش؟ ما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، امها علفها او المرسلة، شغلها تقممها، تكترش من اعلافها وتلهو عما يراد بها. هاي النفس الكبيرة اللي تحمل هم مجتمع، هم مجتمع. ولذلك القرآن الكريم اللي يعلمنا على هالغيرية يقول رب اغفر لي ولوالدي بعد وللمؤمنين. انا اكون نقطة شوية انبهت لها، ان الله عز وجل بالقرآن الكريم ورد اعطانا تعبيرات متنوعة من جملتها التعبيرات اللي تخص طبقة خاصة، هاي تخص طبقة يعني مميزة، طبقة المؤمنين. ليش؟ مو معناه ما يعنى بعبادة، لكن المؤمن أولى بالعناية، لأنه إذا إجى الحكم على وصف مثل ما يقولون يشعر أن الوصف علة. ها؟ يعني لما قال المؤمنين يعني لأنهم مؤمنون آمنوا بك وانقطعوا إليك، هذول لا تخيب أملهم، ها؟ اغفر لهم، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. شو وقت؟ يوم يقوم الحساب. جه شنو معنى يوم يقوم الحساب؟ أولا بالدنيا، الدنيا سهلة القضية، يومين ثلاثة مقضيها الإنسان وطالع، إيش قد هي كم سنة؟ ما تصير مهما، كله معدود منقضي، خلي تصير 100 سنة 150 بس خالصة رايحة، مهما تصير تخلص، الخير ينقضي والشر ينقضي والجوع ينقضي والشبع ينقضي كله ويطلع الإنسان من هالحياة. لكن شنا هناك، ها، هذاك اللي لا يموت فيها ولا يحيا هناك، ها، اللي هالامتداد الخلود، هذا هناك المشكلة الحشاية. وإلا هنا سهلة، بعدين هناك موطن الشدة يوم يقوم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقوم بأي معنى؟ يقوم بالأشخاص القائمين به، يعني يحاسبون عندما يدعى الناس للوقوف بين يدي الله. يوم الحساب تشوفهم وقوف، تشوفهم وقوف بين يدي بارئهم. ها؟ شي عبر عنهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول قياما صفوفا رعيلا صموتا. ها؟ رعيل صامت وقائم واقفين صفوف بين يدي خالقهم، تشملهم الدعوة وتلبسهم الصرخة، تلقاهم بين يدي الله عز وجل في ذلك الموقف الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ها؟ في هنا في هذا المورد الآية تقول اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يعني يقوم الحساب شنو بأي معنى؟ يقوم الحساب يعني تتصور ان احنا اللي حاسبنا منه، طبعا الله عز وجل يحاسبنا، الباري مو من ناحية حقوقه، هو حقوقه هو متفضل علينا دائما، احنا نبارزه بالمعصية وهو يبارزنا بالعطاء، حقوق الباري ما بها مداقة، المداقة بحقوق الناس. انا شوية مثلا غلطت افرط في بعض العبادات اللي بيني وبين خالقي، الله متفضل وكريم ورحيم، لكن الله عاجل قضاء لا يفوته ظلم وظالم. انا معتدي على الناس، ماخذ اموال هذا وجارح هذا وضارب هذا وشاتم عرض هذا، هاي الاشياء هاي لا ارضى عنك حتى يرضى عنك خصمك. نبه يقول له روح الى خصمك ارضي. هذا هنا في مثل هذا المورد الانسان في امس الحاجة المن، امس الحاجة الى العفو والى المغفرة. شلون الله تبارك وتعالى يعالج للموقف؟ اكو روايات عديدة السلام حل ما عندي بعد مجال الى ذكرها، بس الموقف موقف شدة. جه خلينا نرجع لصدر الاية. اذا الاية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اول ما انصبت الآية على جو الأسرة، وجو الأسرة شنو هو؟ الأبوان والولد. هذا اكو تبادل تعاطف بين الأبوين والولد، الولد يشعر ان بالدفء بحنان الأبوين، الولد يشعر ان دول عمادان الأم والأب، والأبوان شي شعرون؟ يشعرون بأن الولد الامتداد، ثمرة الحياة، الزهرة التي يمتعان عينيهما بها، ها، بالولد. فإذا هذا اللون من العطف المتبادل بالأسرة بين الأبوين والولد عطف بدرجة من الضخامة بحيث لا يتناوله الوصف. ما بالك إذا كان الولد هذا اللي قرت عين أبويه ينظران إليه مقطعا إرضا إرضا. يعني هذا الاب اللي كله يحمل لولده هذا اللون من الحب، اللي ابنه عنده قرة عينه ثمرة فؤاده. تتصور علي الاكبر ايش لعب دور، يعني ايش اخذ من الحسين، وتتصور ايش اخذ القاسم من امه رملة، لان هذول شاب ويجيبوه يرجعوه الى الخيمة مقطعا يربا يربا، حملوه الى المخيم، جاب الحسين حطهم دول خباء بني هاشم جمعهم، قعد ما بين علي الاكبر وما بين القاسم. يقول بعض المؤرخين اخذ ينظر بوجه هذا مرة وبوجه هذا مرة، واخذ يقول غريبون عن اوطانهم، غريبون عن اوطانهم وديارهم، تنوح عليهم بالبراري وحوشها، وكيف ولا تبكي العيون لمعشر سيوف الأعادي بالعلا تنوشها. هاي واحدة من الأمهات مر عليها أول عيد من بعد واقعة الطف، أخذت تجول في وسط الدار. نطرت العيد يا ولي يا بفرحات وقلب والهان، صرت اجمع هدوم العيد وعلقت الشموع بالصوان، وقلت افرح بجياتك وطبواتك ويا الشبان. ثلاثة يمر علينا العيد انا وفرحتي وابني، الف وجبه والف يا حيف، رحت مني وراح العيد، طفيت الشمع والصوان طويت ولا لبست جديد. واحد من الاعراب يقول مررت على حي بني هاشم من بعد واقعة الطف، سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، سألت لمن هذه الدار، قالوا هذه الدار للحسين، قلت من الباكية، قال ام علي الاكبر تجول بوسط الدار. وتتلا يا مردود جروح الأجوار، أجرى يا رود اللي الزمان بقربكو، هيهات ما للقرب من ميعادي، أحبتنا من لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اقض حوائجنا، اختم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.